أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام متصلا في دلالة حديث الطير، ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث، وهو في دفع جملة من الشبهات التي أثيرت حول دلالة حديث الطير على أفضلية وإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الشبهة الأولى التي أثيرت هي التي بينها الكابولي بقوله: ولأنه ليس بنص على المدعى، فإن أحب الخلق إلى الله تعالى لا يجب أن يكون صاحب الزعامة الكبرى كأكثر الرسل والأنبياء. خلاصة هذه الشبهة: لو كان أمير المؤمنين أحب الخلق إلى الله، فهذا لا يلازم أنه الإمام الفعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن بعض الأنبياء كان الأحب إلى الله في الأمة، ومع ذلك لم يكن الحاكم والزعيم في زمانه. والجواب على هذه الشبهة واضح جداً، فإن كون أمير المؤمنين الأحب يعني الأفضل، ومناط الأفضلية الأكثرية في الاتباع والقسط والإحسان والجهاد والطهارة والتقوى، ومن كان كذلك أولى بالإمامة من غيره، وجعل الإمامة في غيره قبيح عقلا. القرآن يخاطب من يحكم بتقديم غير أمير المؤمنين على أمير المؤمنين، ويقول له: ما لكم كيف تحكمون. وأما عدم كون بعض الأنبياء أئمة ولهم الزعامة الدينية، فهذا لعله من جهة عدم لزوم الإمامة في زمانهم، أو وجود من هو أفضل وأكثر هداية وقد جعل إمام، وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله تجب الإمامة بالاتفاق، فإن الشيعة أوجبوها عقلا، والمخالفون من الأشاعرة أوجبوها سمعا، فالإمامة واجبة بالاتفاق، وأمير المؤمنين هو الأفضل بمقتضى حديث الطير، فتكون الإمامة منحصرة فيه. الشبهة الثانية هي أيضا شبهة ذكرها الكابولي بقوله: ولأنه يحتمل أن يكون الخلفاء غير حاضرين في المدينة حينئذ، والكلام يشمل الحاضرين فيها دون غيرهم. لو كان حديث اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يثبت أفضلية أمير المؤمنين وأنه الأجدر بالإمامة، فهو يثبت ذلك بالنسبة لمن كان في المدينة، لأن النبي أراد أن يحضر شخص من المدينة يأكل مع النبي صلى الله عليه وآله، ولا دليل على أن من تقدم على أمير المؤمنين كان في المدينة حتى يثبت أفضلية أمير المؤمنين عليهم. وهذه الشبهة أيضا شبهة باطلة وبطلانها واضح. أولا لأن بعض الروايات ذكرت وجود من تقدم على أمير المؤمنين كرواية أبي يعلى. وثانيا النبي صلى الله عليه وآله لم يقل اللهم ائتني بأحب خلقك في المدينة. كلمة في المدينة هذه من كيس الكابلي أضافها إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله سيد البلغاء أعطي جوامع الكلم ويعرف ماذا يقول. قال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك. كلام هذا يشمل حتى الخضر، ويشمل حتى نبي الله عيسى بناء على أنه حي لم يقبض، يشمل من كان في المدينة ومن كان خارج المدينة، لأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يستجيب دعاء النبي ويأتي بمن خارج المدينة إلى النبي صلى الله عليه وآله. ومع ذلك لم يأذن النبي بأن يدخل عليه أحد إلا الإمام علي عليه السلام. ولو كان أمير المؤمنين ليس أفضل وأحب الخلق لما جاء أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله ذلك اليوم. لو كان الأحب خارج المدينة لما استجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي إذا كان لا يريد أن يأتي بمن هو خارج المدينة بفعل خارق للعادة. ولم يأتي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فمجيء أمير المؤمنين مع إطلاق قول النبي يدل على أفضلية الإمام طرة على من كان في المدينة وعلى من كان خارج المدينة. الشبهة الثالثة أيضا ذكرها الكابولي، وذلك بقوله ولأنه يحتمل أن يكون المراد بمن هو أحب الناس إليك كما في قولهم فلان أعقل الناس وأفضلهم، أي من أعقل وأفضلهم. هذه عبارته. يقول من المحتمل أن مراد النبي بقوله اللهم ائتني بأحب الخلق اللهم ائتني بشخص من أحب الخلق. وجوابنا على هذه الشبهة هو أنه لعل عذر صاحب هذه الشبهة أنه أفغاني وليس عربي، ولهذا فهم من اللهم ائتني بأحب الخلق أن النبي صلى الله عليه وآله يقول اللهم ائتني بشخص من أحب الخلق. الفرق كبير. العربي لا يفهم من عبارة هذا أحب الخلق هذا من أحب الخلق. الشبهة الرابعة هي التي ذكرها ابن تيمية. ابن تيمية يقول أي فضل في دعوة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى الطعام ليأكل مع النبي صلى الله عليه وآله؟ الإطعام مستحب للغني والفقير، فأي خصوصية في دعوة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى طعام؟ وهذا الكلام غريب عجيب وعجيب غريب، وسببه أيضا ضيق الخناق. هذا الحديث حديث متواتر دلالته واضحة، ويراد أن تدفع دلالته بمثل هذا الكلام. أولا الطعام الذي دعي إليه أمير المؤمنين طعام لرسول الله صلى الله عليه وآله، وشرف عظيم أن يخصص المرء بالأكل مع أفضل الخلق طرة وهو النبي صلى الله عليه وآله. وثانيا الحديث ليس فيه أهدي إلى النبي طعام وقال النبي ادعوا علي يأكل منه حتى يقال ما الخصوصية في دعوة شخص إلى أن يأكل الطعام مع شخص آخر. الحديث في اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، وفيه أن أنس منع أمير المؤمنين 3 مرات لأنه أراد أن يكون ذلك الشخص من قومه من الأنصار، وهذا يدل على رفعة درجة ومنزلة من يكون موضع لاستجابة دعاء النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا الحديث يدل دلالة واضحة وجلية على أفضلية أمير المؤمنين، وهذا هو وجه تمسك الشيعة بهذا الحديث الشريف، ووجه إقامة الحافظ ابن السقاء الواسطي وغسل الأرض من تحته لما حدث بحديث الطير، ووجه محاولة ابن تيمية إضعاف هذا الحديث الشريف بمثل هذه الشبهة الواهية، حيث قال ما الفضل في دعوة شخص إلى أن يأكل طعام، الإطعام مستحب للغني والفقير. الشبهة الخامسة هي أيضا ذكرها ابن تيمية، قال إذا صح هذا الحديث فمعناه أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعلم أن أمير المؤمنين أحب الخلق إليه، بينما هذا خلاف ما عليه الشيعة حيث يعتقدون أن النبي نص على إمامة أمير المؤمنين وأخبر أن أمير المؤمنين أفضل الأمة، وهذه الشبهة أيضا شبهة واهية. لا يوجد في الحديث ما يدل على عدم علم النبي بأفضلية أمير المؤمنين، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الالتزامية كما قال السيد حامد حسين اللكهنوي رحمة الله تعالى عليه. هذا الحديث فيه أن النبي أراد أن يأتي أحب الخلق، فجاء أحب الخلق وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون هذا لإظهار فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله. فالحديث إذن لا ينافي ما عليه الشيعة من أفضلية الإمام أمير المؤمنين. وأضعف من هذه الشبهات كلها الشبهة التي يحاول فيها المخالفون إضعاف حديث الطير بوجود ما يعارضه من روايات تدل على أفضلية أبي بكر، أو أن أسامة أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله، أو أن عائشة الأحب إلى النبي صلى الله عليه وآله، فإن كل هذه الروايات آحاد لا تعارض الحديث المتواتر وهو حديث الطير، وأيضا هي لم تنقل في مصادرنا فهي لا قيمة لها عندنا. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.